بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو.
إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره جميعا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. في هذا الدرس الجديد في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، نبتدي في هذه الليلة أول دروس هذا الموطأ وهذا الكتاب من كتاب الحج. واخترنا بداية هذا الكتاب نبدأ فيه أولاً لأن قد ابتدأنا سابقاً في الكتب التي قبلها. الأمر الآخر والأهم أن الموضوع الوقت الآن هو وقت الحج، فنريد يعني أن نتكلم فيه حتى يأتي إن شاء الله تعالى وقت الحج. فإذا نحن قد أخذنا الكتاب كله أو جله بإذن الله سبحانه وتعالى، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب عشان الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الحج.
كتاب الحج، الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة وأفعال مخصوصة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وأمر بالاقتداء به، فقال خذوا عني مناسككم. والحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على الناس، كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج عبادة بدنية وعبادة مالية، والحج إن حج ولم يرفث ولم يسخط رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه مقدمة عن الحج، ونبدأ. تفضل شيخ.
قال: الغسل للإهلال. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، ف فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل.
ثم لتهلل
عند
الأمين. عند الأمين، نعم. طيب.
قال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أسماء بنت عميس ولدت محمداً لأبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل.
طيب. باب الغسل للإهلال، أي للإحرام، وإهلال بمعنى أن يهل ويلبي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، بمعنى ذكر رحمه الله تعالى الغسل للإحرام. ما حكم الغسل للإحرام؟ هل الغسل للإحرام واجب أم أنه مستحب؟ الجواب على ذلك أن الغسل للإحرام مشروع، سواء لمشروع لمن أراد الإهلال على أي حال كان، حتى ولو كانت المرأة نفساء، ولو كانت حائض، مع العلم أن الحائضة والنفساء لا تنتفع من غسل هذا إلا لأجل النسك، ما تنتفع بشيء به، فلا يعني ما تنتفع بهذا الغسل الذي تغتسل به إلا من أجل إرادة النسك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل. وهذه أولا نأتي إلى من هو، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عبد الرحمن بن القاسم أبوه هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعن أسماء، وهذه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، والبيداء هي بطرف ذي الحليفة، ووردت بعض ألفاظ الحديث وبالشجرة، وهي الشجرة التي كان ينزل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينة إلى مكة للعمرة أو الحج، فكان يستظل بها وثم يهل ويصلي ثم يهل محرما. وأتت ووردت بألفاظ من ذي الحليفة بالبيداء بذي الحليفة، فهذه الألفاظ التي هي البيداء وذي الحليفة وبالشجرة، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال القاضي عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس. يعني أبو بكر رضي الله عنه رأى أن زوجته على ولادة فأبعدها عن الناس بالطرف ذي الحليفة، يعني بالبيداء، حتى تبتعد عن الناس وتلد، فولدت ابنها محمد، ولدها محمد ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فذكر أبو بكر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحال زوجتي أسماء، فأمرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ثم لتهل. في هذا الحديث هذا يدل على أنه يشرع للنفساء أنها تغتسل إذا أرادت الحج للإحرام أو العمرة، وكذلك الحائض. وأنه قال النبي النووي رحمه الله تعالى حكم الاغتسال للإهلال، قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما سواء، كان إحرامه من الميقات أو غيره. إذن مشروع للجميع، كل من أراد الحج الإهلال بالحج أو العمرة فإنه يشرع في حقه الاغتسال.
وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم. ثم أورد رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله حديث سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تحل. هذه كلها كما ذكرنا بعض الروايات الألفاظ، ألفاظ الحديث أنها بذي الحليفة، وبعضها بالبيداء، وبعضها بالشجرة كما عند مسلم. نعم.
قال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر
ما في عندك وحدثني وحدثني مالك حدثني عن مالك لأنه برواية يحيى ما هو برواية يحيى الليثي وحدثني عن مالك عن نافع أيوه
قال كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
فعل عبد الله بن عمر، وهذا من طريقته رحمه الله، طريقة الإمام مالك رحمه الله، أن يستدل بأفعال بفعل أهل المدينة، هذا دليل، وهذا من أعمال من فعله أنه يستدل بفعل أهل المدينة. عبد الله بن عمر كان من أهل المدينة، ماذا فعله؟ استدل به على جواز وعلى مشروعية الغسل، هذه من الأدلة التي يستدل بها. فذكر عنه أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل للإهلال. كذلك قال: ومن أيضا من السنن كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، قال: ولدخوله مكة. وكان عبد الله، سيأتي إن شاء الله تعالى أن عبد الله بن عمر كان يبيت في ذي طوى حتى يصبح، فإذا صلى الغداة الفجر اغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن يدخل مكة، كان يغتسل. قال: ولوقوفه عشية عرفة. نعم، وهذه من السنن. نعم.
قال رحمه الله: غسل المحرم.
باب غسل المحرم.
عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري.
طيب.
قال: فوجد.
هذا يدل أولا ما حدث لابن عباس رضي الله عنه، وحدث للمسور بن مخرمة، اختلف بالأبواء. الأبواء هذه قرية، ويمر بها وادي اسمه وادي الأبواء، وهي بين مكة والمدينة، وتقرب يعني قريبة إلى رابغ، يبعد قيل أنها تبعد 67 كيلو متر. هذه القرية وتسمى اليوم ودان، إما تسمى بودان أو الأبواء، فهذه الأبواء. وحدث بين المسور بن مخرمة رضي الله عنه وابن عباس اختلاف، هل المحرم يغسل رأسه ولا ما يغسل رأسه؟ لماذا؟ المسور بنى على ماذا؟ على أمر، وهو الشعر. فإذا كان الغسل إذا اغتسل فمعناته أن الغسل سيزيل الشعر من رأسه. وابن عباس رضي الله عنه قد علم علما، ولذلك ما يحاور إلا عن علم وما يجادل عن جهل. لا، ولذلك يدل على العلم وأن عنده علم بذلك من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولذلك أرسل عبد الله بن حنين وهو تابعي، عبد الله بن حنين تابعي. واختلاف، وانظروا أيضا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، اختلف. فإذا اختلف ماذا فعل؟ أرسل إلى من هو أعلم منهما، وهذا في فائدة أن عند الاختلاف الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، ففيه البصيرة وفيه النور وفيه الهداية. فاختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما هل المحرم يغسل رأسه أم لا؟ ابن عباس يقول أنه يغسل رأسه، والمسور بن مخرمة يقول لا، وكما ذكرت لكم بناء على ماذا؟ على السبب، وهو الشعر، يريد أنه لو اغتسل رأسه لذهب الشعر. فأرسل عبد الله بن عباس، عبد الله بن حنين، إلى أبي أيوب الأنصاري. نعم.
قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل بين القرنين.
طيب، القرنين هما خشبتان، هما خشبتان قائمتان على رأس البير، ويكون بينهما يعني من ويمتد بينهما خشبة، وتمتد بينهما تمتد بينهما خشبة، ويكون عليها الحبل، ثم يعلق بعد ذلك الثوب لأن يستر. هذا معنى قوله القرنين، بين القرنين. فالقرنان هما خشبتان قائمتان على رأس البير ونحوها، هذا المعنى. إذن هما خشبتان، ثلاث خشبات، خشبتان قائمتان وخشبة معترضة بينهما، معترضة عليهما من فوقهما. ثم يكون الحبل الذي يكون فيه، هذه طريقة حتى يعني من باب حتى ما يرى المغتسل ما يرى. هذه عندما قال بين القرنين هذا هو، قال وهو يستر بثوب، يعني أبو أيوب يستر بثوب أثناء الغسل. نعم.
قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد.
فسلمت عليه، معناته أنه يجوز لمن المغتسل الذي أنه يجوز السلام عليه إذا كان يغتسل، والمتوضئ كذلك. طيب، والذي على حدث، الحدث طبعا المغتسل الذي يغتسل يجيب، وكذلك المتوضئ يجيب، ما في بأس، لكن الذي على حدث لا. نعم.
قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطأه حتى بدا لي رأسه،
يعني طاطأه بمعنى إيش؟ أنزله، سحبه لي إلى أن ظهر ماذا؟ رأس أبو أيوب، يعني وكان يكلمه على ما بينهما ستار، بينهم ثوب يستره. فطاطأ فأنزل الثوب إلى أن رأى رأس أبو أيوب، فقال لمن يصب له الماء أصبب، فدلكه. إذن هنا أعلمه بماذا؟ بعمل، ما قال له كذا وكذا، إنما أجابه على السؤال بماذا؟ بفعل وبتعليم. وهذا يدل على ماذا؟ على قوة الإجابة، قوة الإجابة. قال فعلت هكذا، فعلها. أيوة.
قال فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، تبين ذلك وبين ورأيت هكذا. نعم.
قال مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، قال فقال له يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلم يزيده الماء إلا شعثا.
نعم، هذا يدل، أتى به رحمه الله ليبين السبب، والله أعلم، سبب أن المسور بن مخرمة كان يرى، ربما أنه كان فهم أن الماء يزيل الشعر، فبما أن الماء يزيل الشعر فلم يجعله. الحديث حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه المصر بن مخرمة فيه فوائد. أولا استفاد منه جواز غسل المحرم بدنه بما فيه الرأس، بما فيه الرأس، يعني يجوز للمحرم أن يغسل بدنه ورأسه. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد ولو كان أقل. انظر، فعبد الله بن حنين عندما أتى بخبر أبي أيوب إلى المسور، إلى ابن عباس والمسور بن مخرمة بهذا قبله، وقال المسور بن مخرمة كما في بعض ألفاظ الحديث: لا أماريك بعد اليوم أبدا، لا أماريك اليوم بعد اليوم أبدا. لما ابن عباس ما يتكلم إلا عن علم، ما تكلم وتمارى إلا عن علم، كما تمارى هو وكذلك في الخبر. نعم، فمن فوائد كذلك الحديث أهمية تباحث العلم وتقصي الحق، يعني والمقصد أن يكون مقصد من التباحث هو الوصول إلى الحق وقبول الحق ولو خالف الرأي، ولو خالف رأيه. من فوائد الحديث ترك الاجتهاد والقياس عند النص، عند وجود النص يترك الحديث، يترك الاجتهاد والقياس. اجتهد وقاس عبد الله مسور بن مخرم رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك لا ترك اجتهاده وقياسه. من الفوائد ان قول بعض الصحابه ليس بحجه على بعضهم الاخر، والا كان قال احدهما انا قولي حجه وانت قولك حجه، فالذي ياخذ بقولي صح والذي ياخذ بقولك صح. الجواب لا، اختلف الصحابه فلا في هذه الحال، فليس بقول بعضهم حجه على بعض، فليس بقول بعضهم حجه على بعض، انما الحجه هو القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابه ولا يخالف نص، ما يخالف نص من النصوص. فاذا كان بهذه فعند ذلك يعتبر هذا قول الصحابي حجه. نعم.
قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا دنا من مكه بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنيه التي باعلى مكه، ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكه إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
إذن هذا يدل على أنه استفاد ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يباح للمحرم أن يغتسل، ولذلك احتج بفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يغتسل بعد إحرامه، قبل أن يدخل، بعد إحرامه وقبل أن يدخل مكة.
قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. نعم. قال يحيى قال مالك سمعت أهل
عرفنا من ذلك أيضا هذه مما ذكر، لكن الحديث الصحيح أنه يغسل يغتسل. نعم.
قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول.
الغسول ما يغتسل به مع الماء من السدر والخطمي والصابون وشامبو، الآن شامبوات شامبو، إذن هذا هو الغسول. أيوة.
قال بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه وذلك.
نعم، هذا إذا كان ذلك فعند في 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 هذه الحالة قبل أن يكون، بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، في هذه الحالة بعد الرمي يحل له ماذا؟ أن يحلق رأسه. فلو غسله بالصابون فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. غسله بالشامبو لا بأس بذلك. أما قبل الرمي فينتبه إلى الأشياء المعطرة التي هي عطرة، فالأولى تركها تجنبها. المعطرة الصابون المعطر يبتعد عنه، شامبو لو كان فيه رائحة يبتعد عنه، أما إذا لم يكن فيه رائحة فلا بأس بذلك. تفضل شيخ.
قال: وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حلل
يوم النحر، رمى جمرة العقبة في يوم النحر. أيوة، العلة ماذا؟ ما هي العلة؟
قال: وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفف ولبس الثياب.
إذا حل له كل هذه الأشياء حتى لبس الثياب بعد رمي الجمرة العقبة، حل له هذه الأمور، فدل على أنه يجوز له قبل أن يحلق وبعد أن يرمي أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. نعم.
قال: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.
انتهى رحمه الله تعالى من غسل، من الاغتسال وأحكام الاغتسال. الآن بدأ عن الآن ما يلبس بعد ما يغتسل المحرم، ماذا يفعل؟ يلبس الثياب، ويتكلم عنها رحمه الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، يتكلم عنها. إذن ابتدى رحمه الله عن الغسل وأحكام الغسل من جميع الجهات، أتى بها. الآن يأتي باللباس، ويأتي بها من جميع النواحي، وهذا من فقه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. ما ينهى عنه، وذلك أخذها من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. نعم، تفضل شيخ.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العباية.
القمص، القمص جمع قميص، وهو ما غطى جميع البدن ما عدا الرأس. وإذا غطى الرأس يسمى برنس، إذا كان مغطي للرأس هذا يسمى برنس، أما إذا كان ما يغطي الرأس فهذا يسمى قميص. طيب، وإذا كان مفتوح من الأمام، إذا كان مفتوح من الأمام الآن نسميه إحنا ماذا؟ مشرح، ويسمى جبة. جبة كان يسمى ماذا؟ جبة، الآن نسميه مشرح إذا كان طويلا إلى القدم. طيب، وإذا كان قصير، إذا كان قصير إلى الوسط نسميه إحنا اليوم ماذا؟ كوت، نسميه اليوم نسميه باسم كوت، أليس كذا؟ طيب، إذن هذا هو هذا القميص. نعم.
قال: لا تلبسوا
ولا أيه؟
قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم.
ولا العمائم جمع عمامة، وهي مطوبة على الرأس. نعم.
ولا السراويلات ولا
القميص. ومن العمائم كذلك يؤخذ منها تكون طاقية. الطاقية ربما يقول أحد من الطاقية، لا، نعم هي منها. ولا السراويلات جمع سراويلات، نعم، وهي التي يكون لها، وهو معروف السروال، السراويل معروفة الآن، وهي التي يكون لكل قدم وكل رجل يكون لها كمام. فإذا كانت مفتوحة تسمى فوطة، إذا كان لها أكمام تسمى سراويل. نعم.
قال: ولا البرانس.
عرفناها، هو ما غطى جميع البدن مع الرأس أيضا. أي.
ولا الخفاف
جمع خف، خف. نعم.
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم. ولا إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين. إذن ما الذي لا يجد؟ إذن هنا رخصة، لا يجد نعلين فليلبس خفين. طيب، النعل الآن، الحذاء الآن نسميه الكنادر ونحو ذلك، هذه تسمى نعل ولا؟ نعم، إذا كانت مقطوعة من يعني دون الكعبين فتسمى نعل، إذا كانت مقطوعة دون الكعبين فتسمى نعل. أما إذا كانت فوق الكعبين فلا، إذا كانت فوق الكعبين مغطاة إلى ما فوق الكعبين فلا. طيب، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من كعبين. اختلف العلماء في القطع، لأن هذا الحديث كان في المدينة، هذا الحديث كان في المدينة، وفي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام القطع. فاختلف العلماء على قسمين، على قولين. القول الأول قالوا أنه يجب أن يقطع للحديث، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى المعتمي رحمه الله تعالى، وقالوا أن طبعاً فيها أن هذا موضوع مقيد، والحديث الذي في عرفة مقيد المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. إذن يلبسها ولكن يقطعها، هذا القول الأول. القول الثاني أنه بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بعد وهو في عرفة، فيدل أن الحديث ناسخ، الحديث الثاني ناسخ الحديث الأول، وأن الحديث فليلبسهما وليقطعهما منسوخ، اللي يقطعهما منسوخ، فيبقى أنه في هذه الحالة أنه فيه لا يقطعهما. إذن هذا معنى الحديث، وهذا خلاف وهذا القول، هذين القولين التي ذكرتهما. والقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن أن القول بالنسخ أولى. لما؟ لأن الحديث الأول وكلام الشارع الأول وهو فليقطعهما كان في الأول، وربما أنه جاء فيه رخصة، لأن فيه تلف. لماذا؟ لهذه تلف لهذا الخف، فيه تلف لهذا الخف، وأيضا أن في أناس ما كانوا في المدينة، ما كل من أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كلهم أتوا من المدينة، لا، فدل على أنه علمهم عليه الصلاة والسلام بما هو أرحم وأخف لحالهم وأيسر لهم، أنهم إذا وجدوا النعلين فإنهم يلبسون الخفين ولا يقطعهما، والله أعلم.
قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
نعم، الزعفران والورس هذه نبتتان لكل واحدة منهما لون ورائحة، معروف الزعفران يوضع في القهوة ونحو ذلك. لا تلبسوا من الثياب شيئا، تلبسوا، لا تلبسوا أي الرجال والنساء. إذن الحديث يعم الرجال والنساء جميعا، لكن كانت الأولى كانت تعم ماذا؟ الرجال فقط، لكن هذا لا يعم ماذا؟ الرجال والنساء. القمص، المرأة تأخذ قميص تلبس ثوبها وتلبس سراويل ما في بأس، وتلبس الشراب، لكن الرجال لا، الرجال لا. لكن الثوب الذي تلبس المرأة يجب أن لا يكون، يعني ما يكون مسه الزعفران ولا الورس. طيب، وإن مسه وجب غسله، وجب غسله. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين.
هذا بالمفهوم. طيب، إذا لم يجد الإزار ومعه السراويل، يلبس السراويل في هذه الحالة. فإذا لم يجد هذا على خلاف رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن لم يجد، هل يبقى؟ كيف يكون؟ على أي حال يكون؟ طيب، فإذا لم يجد إلا هذا فليأخذ الأخف، كما فعل كما في حديث، كما في كذلك أيضا من لم يجد إلا عليه. نعم. نعم
قال رحمه الله،
هذا الحديث يقول، هو هذا الحديث يقول انا ما سمعت، لم اسمع بهذا الامام مالك يقول، لانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن هو يرده رحمه الله تعالى. لماذا يرده؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب، لان هذا ما يعرف هذا الحديث، يعذر انه ماذا ما كان يعرف الحديث، لكنه حتى بالمفهوم، أنا أقول الجواب حتى بالمفهوم بالمعقول، أنه إذا لم يجد الإزار، إذا لم يجد الإزار يلبس سراويل. نعم.
قال رحمه الله: لبس الثياب المسطبة في الإحرام. باب لبس الثياب المسطبة في الإحرام. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال رحمه الله عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المسطبة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المسطبة.
هذه يدل على فقه رحمه الله تعالى ما أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نهى طلحة، يعني طلحة حتى ولو أنه مو مصبوغ لكنه ذكر أنه إنما هو مدر، يعني ليس مصبوغ إنما هو هكذا شكله، فحتى لا تكون هناك شبهة، وهذه إزالة الشبهة وهي مطلوبة من الإمام، مطلوبة من أهل العلم وخاصة من أولي أهل العلم أيضا الذين يبتدى بهم، فينبغي أن لا يأتي بشبهة. صحيح أنه الثوب هذا أو الإزار هذا أو الرداء الذي أخذه ليس مصبوغا، ولكنه إذا من رآه ظن أنه مصبوغ، والحقيقة أنه مصبوغ، فنهاه رضي الله عنه ونهى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جميعا أن يلبس ذلك. لما؟ لأنهم قادة ولأنهم أئمة يهتدى بهم، فلهذا السبب وبين السبب في ذلك. يعني أما أن حكمه يجوز لأنه ليس مصبوغ لا بورس ولا بزعفران، إنما هو من المدر من الطين من نعم، وبسبب ذلك
صدق. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس.
نعم، إذا لم يكن فيه صبغ، يعني ما لم يكن فيه آثار الزعفران والورس فإنه لا بأس، وأما إذا كان فيه فإنه يغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتضمخ بالخلوق. نعم.
قال: باب لبس المحرم المنطقة.
المنطقة هي ما يشد به الوسط، نسميه الآن محبطة أو ما يسمى ب شبحة أو ما يسمى أيضا حزام ونحو ذلك. نعم.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقل.
سيورة
بالتاء. قال يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا ما في بأس، لا بأس بذلك، وأنه يستخدمها لأنه بحاجة، ولا دليل على تحريمها، لا دليل على تحريمها.
قال رحمه الله تعالى: باب تخمير المحرم وجهه. قال مالك
معنى التخمير أي تغطية، أن يغطي المحرم وجهه. ما حكم ذلك؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من ذهب إلى أن المحرم يحرم عليه أن يغطي وجهه، إذا غطى وجهه عليه ماذا فيه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأما الشافعي وأحمد فيرون أنه مباح للمحرم، واختلفوا في كما سيأتي إن شاء الله.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافسة بن عمير بن حنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه،
يعني قريب قرية قريبة من الأبواء،
يغطي وجهه وهو محرم.
هذا فعل من؟ عثمان رضي الله عنه، هذا فعل عثمان رضي الله عنه، يغطي وجهه وهو محرم. طيب.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
نعم، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أنه يرى حرمة تخمير وجه المحرم. تفضل شيخ.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقيل ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقطع العمل. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
إذن أتى رحمه الله تعالى بأحكام التخمير بالنسبة للرجال، وذكر هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه يرى حرمة تغطية الوجه للمحرم، وكذلك أبو حنيفة. وأما الشافعي كما ذكرت لكم وأحمد فإنهما يريان إباحة ذلك للمحرم، واستدلوا بحديث: ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. لكن وجدت يعني في رواية عند مسلم: ولا تخمروا وجهه، ولا تخمروا وجهه. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال البخاري: ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. إذن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، فالمحفوظ هو: ولا تغطوا رأسه. فأما تخمير الوجه فإنه مباح، فإنه يعني تغطية الوجه، له للمحرم أن يغطي وجهه ولا يضره ذلك شيء. نعم. وأيضا فعل عثمان رضي الله عنه الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وإياكم عن النواجذ والنواجذ. وعمر عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. نعم. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تنتقب المرأة، أي تلبس النقاب، وهو الذي يكون له النقاب الذي يكون له فتحات، إما فتحات واحدة أو فتحات للعين على العين، هذا يسمى النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن الشراب تلبسها، تغطي رأسها نعم، وتغطي وجهها، وتغطية وجهها يحرم عليها إلا إذا يعني بحضرة أجانب. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقال تقول رضي الله عنها كانت إحدانا يعني لا تغطي وجهها، معنى كلام فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني إذا كان أما مع النساء فإنه يجب عليها أن تكشف عن وجهها، وأما إذا مع الأجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب عنها.
قال
نعم. وتخمير المرأة وجهها لا بأس حتى عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال باب ما جاء في الطيب في الحج.
نعم خلاص نكتفي بهذا، طرنا عليه. ولن ما رأيك؟ نكتفي؟ طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.